بالحق في نور زمان يستقيم القلب في درب الهدايا فهو للسعداء في الدارين غاية فهو للسعداء في الدارين غاية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، طيب الله وجوهكم، وزكى الله نفوسكم، وشرح الله صدوركم، وأنار الله بالإيمان قلوبكم وبالحكمة عقولكم، إن ربنا قادر على ذلك ومولاه. في رحاب آية، هذا هو عنوان هذا البرنامج المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه، وألا يجعل فيه للنفس ولا للشيطان حظا ولا نصيبا، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نتحدث عن آية من كتاب الله تبارك وتعالى، حيث يقول ربي عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء. وفي ظلال هذه الآية الكريمة من كتاب الله تبارك وتعالى نتحدث عن سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. وأقول مستعينا بالله عز وجل قائلا: هذه الآية من تدبرها واستيقنها واستقرت في قلبه تحول تحولا كاملا في تصوراته وفي اتجاهاته وفي موازينه. أكرر مرة أخرى، هذه الآية من تدبرها واستيقنها واستقرت في قلبه تحول تحولا كاملا في تصوراته وفي اتجاهاته وفي موازينه، فإنها تقطعه عن كل قوة وتصله بقوة الله سبحانه وتعالى، إنها تيئسه من كل رحمة وتصله برحمة الله سبحانه وتعالى، توصد أمامه كل باب وتفتح أمامه باب الله عز وجل. ورحمة الله سبحانه وتعالى لها مظاهر عديدة كثيرة لا يحصيها عدد، بل ويعجز الإنسان من مجرد أن يسجلها أو أن يحصيها. فمن مظاهرها مثلا خلق الإنسان وتكوينه وتكريمه وتسخير الأرض له وهدايته بالرسل والكتب، ومن قبل بفطره على معرفة الله عز وجل ومحبته. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنعم الله عز وجل لها مظاهر كثيرة كثيرة كثيرة. ورحمة الله عز وجل ليست قاصرة على ما وهب الله عز وجل وأعطى، بل تمتد إلى ما حرم الله عز وجل ومنع. رحمة الله عز وجل ليست قاصرة على ما وهب الله وأعطى، بل تمتد إلى ما حرم الله عز وجل ومنع. والله عز وجل ما حرم شيئا أبدا إلا رحمة منه سبحانه وتعالى بعباده. الله عز وجل ما حرم شيئا على الإطلاق إلا رحمة منه سبحانه وتعالى بعباده وخلقه. حرم الله عز وجل الربا، لماذا؟ لأنه مدعاة لمحاربة الله عز وجل ورسوله لهذا العبد الذي يتعامل بالربا. ومن الذي يتحمل ومن له القوة ومن له الطاقة ليتحمل محاربة الله ورسوله له وهو العبد المسكين الذليل الوضيع الضعيف؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. حرم الله عز وجل الزنا حتى لا تختلط الأنساب، وحتى لا تنتقل إلى أي إنسان هذه الأمراض كالإيدز والزهري وغيرها من هذه الأمراض التي تصيب الإنسان الذي يقع في الحرام ويترك الحلال الطيب. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. حرم الله عز وجل الخمر رحمة منه بالإنسان، فالخمر أم الخبائث، وإذا ما شرب الإنسان الخمر يمكن له بعد ذلك أن يقع في جل المعاصي والكبائر، ممكن أن يقع على أمه، وممكن أن يقع على ابنته، ويمكن له أن يقع على أخته، ويمكن له أن يقع على بنت جيرانه، بل يمكن له أن يقع في أكبر من ذلك ألا وهو القتل. قد يقع في كبائر لا نظير لها بمجرد أنه قد شرب الخمر. فالله عز وجل حرم على عباده الخمر رحمة منه سبحانه وتعالى بعباده. حرم الله عز وجل القمار، نعم، لأنه من المصلحة للإنسان أن يبقى ماله معه، لأن الإنسان إذا ما فقد هذا المال الذي كان يحويه وكان هذا المال معه تجرأ بعد ذلك على الحرام، يمكن له أن يسرق من هنا وأن يسرق من هنا، يمكن له بعد ذلك أن يتعامل بالربا، يمكن له بعد ذلك أن يظلم الآخرين وأن يتعدى على حقوق الله وعلى حدود الله سبحانه وتعالى، يقع في الحرام. فمصلحة الإنسان أن يبقى ماله معه، كما تقول القاعدة الأصولية: وأينما كانت مصلحة الإنسان فثم شرع الله. فمصلحة الإنسان أن يبقى ماله معه، من أجل ذلك حرم الله عز وجل القمار. وغير ذلك مما حرم الله سبحانه وتعالى، أقول حرم الله كل هذا الذي ذكرت وغيره أيضا، حرم الله عز وجل ذلك رحمة منه سبحانه وتعالى بعباده وخلقه حتى لا تسوء حياتهم ولا تسوء معيشتهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بل الله سبحانه وتعالى يمنع بعض عباده المال والصحة حتى لا يطغوا، رحمة منه سبحانه حتى لا يطغوا وألا يكفروا، بل وألا يعيثوا في الأرض فسادا. فهذا كله رحمة من الله سبحانه وتعالى وعز وجل. فرحمة الله عز وجل في كل شيء، رحمة الله سبحانه في كل شيء، نعم في كل شيء. اسمع، يمنح الله عز وجل الذرية مع رحمته سبحانه، فإذا الذرية زينة ومصدر فرح واستمتاع وذخر في الآخرة وعون في الدنيا، ويمنع ربنا تبارك وتعالى رحمته في هذه النعمة، فإذا الذرية بلاء ونكد وعنت وشقاء وتعب وسهر بالليل وتعب بالنهار، يهب الله سبحانه وتعالى الصحة والقوة والعافية مع رحمته سبحانه وتعالى وعز وجل، فإذا الصحة والعافية والقوة نعمة وحياة طيبة وحياة جميلة وحياة جليلة، ويمنع ربنا تبارك وتعالى رحمته في هذه النعمة، فإذا الصحة والقوة والعافية سبيل ووسيلة للحرام ووسيلة للطغيان وتعدي الحدود والظلم، يعطي ربنا تبارك وتعالى الجاه والسلطان مع رحمته سبحانه وتعالى، فإذا السلطان والجاه أداة إصلاح ومصدر أمن وإقامة عدل واتباع شرع، ثم يمنع ربنا تبارك وتعالى رحمته في هذه النعمة، فإذا الجاه والسلطان مصدر قلق ومصدر طغيان ومصدر ظلم واستكبار، يدخر به هذا العبد رصيدا ضخما من العذاب في الآخرة، فرحمة الله سبحانه وتعالى في كل شيء وأقدار الله عز وجل في مصلحة الإنسان، فرحمة الله عز وجل كما ذكرت في كل شيء، ورحمة الله عز وجل هذه لا تعز عن طالب أبدا، بل ولا تعز عن أحد أبدا، مهما كان حاله ومهما كان جرمه ومهما كانت جرأته على الله سبحانه وتعالى، إلا أن رحمة الله عز وجل لا تعز عن طالب ولا تعز عن أحد أبدا. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الفاسقون. رحمة الله عز وجل هذه وجدها إبراهيم عليه السلام وهو في النار. رحمة الله عز وجل هذه وجدها يوسف عليه السلام وهو في الجب كما وجدها وهو في السجن. رحمة الله عز وجل هذه وجدها يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت في ظلمات ثلاث. رحمة الله عز وجل هذه وجدها موسى عليه السلام في اليم وهو طفل مجرد من كل قوة كما وجدها في قصر عدوه فرعون. رحمة الله عز وجل هذه وجدها أصحاب الكهف حين افتقدوها في القصور وفي الدور، حين قال بعضهم لبعض فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. رحمة الله عز وجل هذه وجدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبه وهما في الغار، والقوم يتبعونها يتعقبونهما، صلى الله على نبينا ورضي الله عن أبي بكر، ويقصون الأثر. نعم، وجدها رسول الله وصاحبه. فرحمة الله عز وجل هذه واسعة، وليس بين رحمة الله عز وجل وبين الناس إلا أن يطلبوها من الله عز وجل دون وسيط، فما عليك إلا أن تلجأ إلى الله، أن تقصد الله عز وجل، وأن تطلب الله من الله سبحانه وتعالى أن يرحمك، بل وتدعو الله عز وجل لك الهداية والرحمة في الدنيا والآخرة، فعليك أن تلتجئ إلى الله وأن تتجه إليه سبحانه وتعالى. ورحمة الله كما ذكرت رحمة الله عز وجل واسعة، يبين هذا لنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كما في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: جعل الله عز وجل الرحمة 100 جزء، أخر عنده 99 جزءا، وأنزل الله عز وجل في الأرض جزءا واحدا، من هذا الجزء يتراحم الخلائق فيما بينهم، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، بل وفي روايات أخرى أن الله عز وجل يرد هذا الجزء الذي قد أنزله في الدنيا إلى 99 جزء في الآخرة، فيكمل ربنا تبارك وتعالى من الرحمات 100 جزء، حتى أن إبليس عليه لعنات الله تترى ليطمع في رحمة الله سبحانه وتعالى. هذه الرحمة قال النبي أيضا عنها صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله عز وجل الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. وفي رواية صحيحة: غلبت غضبي. وفي رواية صحيحة: سبقت غضبي. بل المصطفى عليه الصلاة والسلام أراد أن يعمق عند أصحابه، لا سيما وهو يعلمهم وهو أستاذهم وهو كبيرهم وهو نبيهم عليه الصلاة والسلام، أراد أن يعمق في قلوب أصحابه هذا المعنى، أن رحمة الله تبارك وتعالى واسعة، وأن رحمة الله سبحانه وتعالى تسع البشر جميعا، شريطة أن يأتوا بالشرط بالإيمان والإخلاص والتوحيد لله سبحانه وتعالى وعز وجل. في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان سائرا يوما معه ومع أصحابه، فرأى النبي امرأة واضعة طفلها في حجرها وقد ألصقته إلى بطنها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أترون أترون يعني أتظنون أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام وهو يعمق عند أصحابه أن رحمة الله واسعة، هذا المعنى الجميل الجليل الجلل، قال صلى الله عليه وآله وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. لله أرحم بعباده من هذه بولدها. فرحمة الله عز وجل واسعة، إذن فلا سبيل لليأس ولا سبيل للقنوط أبدا. فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، على جرأتهم في حقه، على كم المعاصي والذنوب التي اجترحوها في حق الله، رغم هذا ربك سبحانه وتعالى غفار، فهو الحليم سبحانه وتعالى وعز وجل. بل قال في كتابه الكريم في سورة الزمر وهو ينادي عباده الذين اجترحوا السيئات، الذين قد اجترحوا السيئات بل وأسرفوا في الذنوب والمعاصي، ناداهم ربنا تبارك وتعالى بقوله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يقول ابن عباس في تفسير هذه الآية: لقد دعا الله عز وجل إلى مغفرته من قال بأن الله هو المسيح، ومن قال بأن الله هو المسيح، ومن قال بأن الله فقير، ومن قال بأن يد الله مغلولة، ومن قال بأن الله عزيرة، دعا الله عز وجل هؤلاء جميعا إلى مغفرته، فقال سبحانه كما في سورة الأنعام: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. بل دعا الله عز وجل إلى مغفرته وإلى رحمته من قال بأعظم من ذلك، ألا وهو فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، والذي قال في سورة أخرى وفي آية أخرى: ما علمت لكم من إله غيري. دعا الله عز وجل هؤلاء جميعا إلى مغفرته. ثم يقول ابن عباس: فمن قنط عبدا من عباد الله من رحمة الله بعد نزول هذه الآية في كتاب الله فقد جحد كتاب الله. والجحود عندنا الكفر. نعم، فلا سبيل للقنوط، فالله سبحانه وتعالى رحمته واسعة، رحمته وسعت كل شيء، فما عليك إلا أن تلتجأ إلى الله، فما عليك إلا أن تصحح الإيمان، ما عليك إلا أن تخلص شوائب التوحيد من شوائب الشرك الذي ينافي الإيمان والذي يكون ضدا صريحا للتوحيد. عليك أن تأتي بالمتابعة كما سأبين بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه الحلقة. لابد أن تأتي بالشرطين: بالإيمان والتوحيد الخالص، ثم متابعة المصطفى عليه الصلاة والسلام، فهذان شرطان لازمان لحصول العبد لرحمة الله سبحانه وتعالى وعز وجل. بل أطرح على سمعك الآن هذا الحديث، وهو من الأحاديث الجميلة الجليلة، بل وفي هذا الحديث يعمق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم هذا المعنى الجميل الجليل، وهو أن رحمة الله عز وجل واسعة. مهما عظمت ذنوبك، مهما عظم جرمك في حق الله، إلا لابد وأن تعلم أن رحمة الله عز وجل واسعة، أوسع من ذنوبك، أوسع من خطاياك، أعظم وأكبر من جرمك. نعم، فرحمة الله عز وجل واسعة. الله عز وجل لا يستفيد بعذابنا شيء أبدا، شريطة أن نشكره، أن نوحده، أن نعبده فقط. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. الله سبحانه وتعالى لا تنفعه الطاعة أبدا، بل ولا تضره المعصية أبدا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألة ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي ذر جندب ابن جنادة في الحديث القدسي. فالله عز وجل لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية. إذن ربنا سبحانه وتعالى لا يستفيد من عذابنا شيئا إن نحن شكرناه، إن نحن عبدناه، إن نحن وحدناه سبحانه وتعالى وعز وجل. الحديث الذي يعمق لنا فيه المصطفى هذا المعنى بأن رحمة الله واسعة، هذا الحديث صححه الألباني من حديث عبد الرحمن بن جبير قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيخ كبير هرم سقط حاجباه على عينيه من الكبر مدعم على عصا له، يعني يتكئ على عصا، مدعم على عصا له، حتى جاء ووقف بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها، اسمع، فلم يترك داجة ولا حاجة إلا وقد عملها، لو قسمت خطيئته بين أهل الأرض وبين الناس جميعا لأوبقتهم، أله توبة؟ فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام سائلا هذا العبد وكأنه يسأله عن الشرط الإيمان والتوحيد الإسلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل أسلمت؟ فقال هذا الشيخ الكبير الذي قد هرم وسقط حاجباه على عينيه من الكبر، عسى تقدم في السن، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: تفعل الخيرات وتترك السيئات يجعلهن الله لك كلهن خيرات. فقال هذا الرجل: وغدراتي وفجراتي يا رسول الله؟ قال: وغدراتك وفجراتك. فقال هذا الرجل: الله أكبر. ثم اتكأ على عصاه ولم يزل يردد ويكرر الله أكبر حتى توارى عن الأنظار. فالمصطفى عليه الصلاة والسلام يعمق لنا أن الإيمان وأن الإسلام وأن التوحيد وأن الإخلاص يجب كل ما كان قبل ذلك، شريطة أن نأتي بهذا الإيمان صافيا من كل أنواع الشرك. المصطفى عليه الصلاة والسلام أيضا في هذا الحديث يعمق أن كل غدراتك وأن كل ذنوبك وأن كل خطاياك أبدا رحمة الله عز وجل أعظم وأوسع وأكبر، مهما بلغ جرمك رحمة الله عز وجل أوسع. يعمق المصطفى عليه الصلاة والسلام هذا المعنى. فيا أخي تعال إلى رحاب الله، تعال إلى جوار الله، أقبل على الله سبحانه وتعالى. بل ولذلك لما كانت رحمة الله عز وجل بهذه العظمة وبهذه السعة، إذا لا يجوز لأحد أبدا أن يقنط واحدا من البشر من رحمة الله عز وجل هذه، بل ومن قنط عبدا من عباد الله من رحمة الله فوالله لقد تألى ساعتها على الله. والله سبحانه وتعالى لا يجيز ذلك أبدا، بل وسيعاقب من تطاول ومن تجرأ ومن تألى عليه. في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وصححه الألباني أيضا من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان رجلين، أن رجلين كان في بني إسرائيل متحابين، أحدهما مطيع لله سبحانه وتعالى والآخر مذنب، فجعل هذا الطائع كلما مر على هذا المذنب قال له: أقصر أقصر، فيقول له هذا المذنب: دعني وربي، خلني وربي، وهو يقول له: أقصر أقصر على عما أنت فيه. وهو يقول خلني وربي خلني وربي، حتى مر عليه ذات يوم ورآه على ذنب قد استعظمه، فقال له أقصر أقصر عما أنت فيه، فقال له خلني وربي أبعثت علينا رقيبا؟ فقال له ساعتها والله لن يغفر الله عز وجل لك ولن تدخل الجنة أبدا. فماذا ماذا صنع ربنا تبارك وتعالى ساعتها على هذا الذي تألى وعلى هذا الذي وضع نفسه في مكانة لا يجوز له أبدا أن يضع نفسه فيها؟ فهذا حق الله، فالله عز وجل وحده فقط له الحق في أن يغفر لفلان، وله الحق وحده سبحانه أن يعذب فلان، له الحق وحده سبحانه أن يرزق وأن يوسع على عبد من العباد في الرزق، والله سبحانه وتعالى له الحق وحده أن يجعل فلانا فقيرا، وهكذا الحقوق كلها لله سبحانه وتعالى. فلا يتجرأ أحد على حق من حقوق الله عز وجل ليجعل نفسه ندا لله سبحانه وهو لا يشعر. فأرسل الله عز وجل إليهما ملك الموت فقبض أرواحهما، فاجتمع عنده سبحانه وتعالى وعز وجل، فقال ربنا عز وجل لهذا المذنب ادخل الجنة برحمتي، ثم قال ربنا تبارك وتعالى لهذا الطائع أتستطيع أن تحضر رحمتي عن عبدي؟ قال لا يا رب، قال اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة تعليقا على هذا الحديث والذي نفسي بيده لقد تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، كلمة واحدة فقط أوبقت عليه دنياه وآخرته. بل عند مسلم من حديث جندب أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان، فقال سبحانه وتعالى من ذا الذي يتألى علي أني لا أغفر لفلان؟ قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. وهذان الحديثان لا يفتحان أمامنا الأبواب أو الباب لكي نتجرأ على معصية الله سبحانه وتعالى، وإنما يريانك فقط سعة رحمة الله عز وجل. في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. نعم والنار مثل ذلك. نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل بعد ذلك بإذن الله سبحانه.
بالحق في نور يستقيم القلب في درب الهدايا أهوى للصعداء في الدارين غاية، فهو للصعداء في الدارين غاية.
عدنا إليكم بعد الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. أقول رحمة الله سبحانه وتعالى كما ذكرت واسعة، وأنا أقول هذه الرحمة تتجلى وتكون جلية أمامنا في إمهال الله عز وجل للعباد. نعم في إمهال الله تبارك وتعالى للعباد. تقرأ في الحديث القدسي في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة فيما يحكى عن رب العزة سبحانه وتعالى أنه أذنب عبد ذنبا، فقال الله سبحانه وتعالى أو قال هذا العبد أي رب أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي، فقال الله سبحانه وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال أي رب وأي للقريب ويا للبعيد، ومن أقرب من الله؟ فهو أقرب إلينا من حبل الوريد سبحانه وتعالى وعز وجل. فقال أي رب أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي، فيقول الله سبحانه وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، ثم عاد فأذنب فقال أي رب أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي، فيقول ساعتها ربنا تبارك وتعالى قال أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اسمع، قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. يعني ما دام هذا العبد يذنب ثم يعود ويستغفر ويحقق الإيمان ويحقق الإخلاص بأن يطلب من الله عز وجل العفو والغفران، قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء، أي ما دام يذنب ثم يستغفر ويعود أغفر له ما دامت روحه في جسده. هذه رحمة الله تتجلى في إمهال الله عز وجل لعباده. نعم، بل قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم يغرغر. والحديث أيضا رواه الترمذي. بل الله سبحانه وتعالى كما في صحيح مسلم يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، حتى ينقضي الليل ويطلع النهار. كل ليلة يفعل ربنا هذا، أليس هذا من إمهال الله سبحانه وتعالى لعباده؟ إله عظيم كهذا يتودد لعباده. بل ثبت في الصحيح أنه إذا ما بقي الثلث الأخير من الليل ينزل ربنا تبارك وتعالى نزولا يليق بجلاله وكماله إلى السماء الدنيا وينادي على عباده ويقول من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له. إله عظيم متكبر له أسماء الجلال وصفات الكمال ونعوت الجلال، رغم هذا يتودد هذا الإله العظيم لعباده، يتودد لهؤلاء العصاة، يتودد لهؤلاء الظلمة، فالله يقبل توبتهم إن عادوا وإن تابوا وإن رجعوا إلى الله. يتودد ربنا تبارك وتعالى لعباده وهو الغني عنهم وهو الغني عن طاعتهم. نعم، يتودد ربنا تبارك وتعالى، يتودد ربنا إليك، فهو الودود الذي يتودد لعباده، فهو العفو الذي يتفضل على عباده بالعفو، هو الغفور الذي يتفضل على عباده بالمغفرة، هو الرحيم الذي يتفضل على عباده بالرحمة. سبحانه وتعالى من إله عظيم يستحق أن يعبد بلا منازع أو شريك. فالله سبحانه وتعالى أيضا تتجلى لنا سعة رحمة الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى الذي ذكره لنا في قرآنه سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فلا سبيل لنجاتك في الدنيا والآخرة إلا أن تطمع في عفو الله وفي مغفرته وفي رحمته. أنت ينبغي عليك أن تتعلق بالله، فكن مع الله في كل لحظة، في كل خاطرة، في كل حال، في كل مقال، كن مع الله سبحانه وتعالى ليرحمك. بل في الحديث الصحيح المشهور لدى كثير من الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: لا يدخل أحد منكم بعمله الجنة. فقيل: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. الله أكبر. وهو من؟ هو المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ورغم هذا يقول هذا عن نفسه: إلا أن يتغمدني الله برحمته. فكيف بنا نحن؟ فلا ملجأ إلينا من الله إلا إليه. بل هذه الرحمة تتجلى أيضا في حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، لكي تعلم أن رحمة الله عز وجل أكبر وأوسع وأعظم من ذنوبك. في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع رب العزة عليه كنفه، أي الستر والرحمة، كنفه، ثم يقرره بذنوبه، فيقول العبد: رب أعرف. لا يستطيع أن ينكر، فهو الإله الذي يعلم السر وأخفى، أحصاه الله ونسوه. الله عز وجل يستنسخ ما كان يفعله ويعمله البشر، فيقول: رب أعرف. اسمع لكي تعلم أن رحمة الله عز وجل واسعة وهي أكبر من الذنوب والخطايا، فيقول ساعتها ربنا تبارك وتعالى: وأنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفة حسناته. فرحمة الله عز وجل واسعة، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل رحمته وأهل مغفرته وعفوه، إنه نعم المولى ونعم النصير. فرحمة الله عز وجل واسعة، ولكن لابد من شرطين جئت بهما نلت رحمة الله تعالى، وإن فقدت واحدا منهما فقدت شرط الرحمة. الشرط الأول الإخلاص. نعم، الشرط الأول الإخلاص، وأن تبتعد كل البعد عن أنواع الشرك ومن ينافي التوحيد والإيمان الصحيح. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم، لمن يشاء. وفي صحيح مسلم من حديث جابر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. بل في تفسير آيتي الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به كما في سورة النساء ماذا قال عمر في تفسير هاتين الآيتين؟ لما جاء إليه رجل فقال له: يا أمير المؤمنين، الرجل يفعل من الذنوب والمعاصي ما يفعل غير أنه لا يشرك بالله شيئا. قال عمر: هو في الجنة. فقال هذا الرجل: يا أمير المؤمنين، الرجل يفعل من الطاعات ما يفعل غير أنه يشرك بالله. فقال عمر: هو في النار. مسألة حسابية. إذن لابد أن تأتي إلى الله عز وجل بالشرط الأول، وهو الإخلاص، أن تكون مخلصا لله، وأن تخلص توحيدك من كل أنواع ومن كل شوائب الشرك. هذا شرط أول. طيب، الشرط الثاني، أقول المتابعة للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فكل الطرق مسدودة إلا من طريق محمد عليه الصلاة والسلام. جئت من خلف المصطفى محمد، قبلت ورحمت. جئت من أي طريق غير طريق المصطفى محمد، رددت وعذبت. اسمع إلى هذا التأصيل الذي أريد أن أطرحه على سمعك. الله عز وجل ماذا يقول؟ نؤصل أنك إذا جئت خلف النبي عليه الصلاة والسلام ومن طريق المصطفى رحمت، نؤصل هذا. يقول الله سبحانه وتعالى في قرآنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما وإلا في اللغة تفيد القصر والحصر، وهما أشد أنواع القصر والحصر في اللغة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الحديث الذي رواه الترمذي من حديث أبي هريرة، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أنا رحمة مهداة. وإنما أيضا في اللغة تفيد القصر والحصر. اسمع، قال الله سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها، الفاء سببية، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. إذن لابد من الشرط الأول الإخلاص، والشرط الثاني المتابعة. وهذا ما أجمله الإمام ابن تيمية طيب الله ثراه في كتابه رسالة العبودية، حيث قال فيه: وجماع الدين أصلان. جماع الدين أصلان: الأصل الأول أن نعبد الله وحده لا شريك له، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الإخلاص هذا الأصل. وجماع الدين أصلان يعني كل الدين مبني على هذين الأصلين العظيمين الكبيرين الجليلين. طيب، مين الأصل؟ مين؟ أبو محمد من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
سلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ حسام، أنا متابع حضرتك في البرنامج الجميل اللي أنت بتقدمه ده، بس أنا كنت عايز أسأل حضرتك على حاجة.
تفضل.
أنا جت فترة في حياتي وأنا بعترف بكده يعني، بس أنا الحمد لله دلوقتي بقيت يعني رجعت وتبت. فأنا بس في فترة أنا ما كنتش لا بصلي ولا بصوم ولا بعمل أي حاجة، بس أنا دلوقتي الحمد لله رجعت. فهل يستوجب عليا ان انا اعمل اي حاجه يعني اعاده الحاجات دي، او ولا خلاص التوبه تجب الموضوع ويبقى ان انا ابتديت من اول وجديد؟ الموضوع ده عامل لي قلق جامد جدا ومش عارف.
ساجيبك باذن الله سبحانه وتعالى، ساجيبك يا ابو محمد. بالنسبه اذا انت اذنبت وعصيت الله سبحانه وتعالى، اعلم تماما كما ذكرت أن رحمة الله عز وجل واسعة. كنت مثلا لا تصلي والآن تبت إلى الله عز وجل وصليت أكثر من النوافل، أكثر من النوافل، ثم عليك أن تغير الصحبة حتى تستطيع بعد ذلك أن تستقيم على طريق الله عز وجل المستقيم. ثم بعد ذلك عليك بالاستغفار وملازمة القرآن. نعم، اجعل لك وردا في كل يوم، إما مما تحفظ أو وردا وليكن جزء نصف جزء تقرأ هذا القرآن، لأن القرآن يحيي القلب، يحيي القلب. وكذلك أيضا كثرة الذكر، فالذكر بالنسبة للقلب كما قال ابن تيمية كالماء بالنسبة للسمك. ثم عليك بالدعاء، أن تلتجأ إلى الله عز وجل أن يثبتك وأن يعينك، ومهما زلت قدمك عد إلى الله سبحانه وتعالى، استعن بالله ولا تعجز. قال ذكر الإمام الجوزي عن شيخ من الشيوخ أنه قال لطالب علم عنده: ماذا تفعل لو مررت على قوم وعندهم غنم فنبحك كلبها؟ قال: أدفع الكلب ما استطعت. قال: وإن نبحك الثانية والثالثة؟ قال: أدفع الكلب ما استطعت. قال: يا بني ذلك أمر يطول، ولكن استعن بصاحب الغنم يرد عنك كلبها، كذا ولله المثل الأعلى، استعن بالله يرد عنك كيد الشيطان. إني ابتليت بأربع ما سلطوا علي إلا لشقوتي وعنائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي؟ لا خلاص لك إلا أن تستعين بالله سبحانه وتعالى. وحاول يا أخ أبو محمد، أنت وأولادك وزوجتك في البيت، أنا أتمنى منك أن تتدارس أنت وجميع أفراد أسرتك السيرة النبوية، لكي تتعرف على المصطفى فيتعمق حبه في قلبك، ومن ثم تكن متجددا في طلب الطاعة باستمرار. وأسأل الله هذا بإيجاز، أسأل الله عز وجل أن يجعلك من الطائعين، وأن يوفقك إلى كل خير، وأن يبعدك عن كل شر. الأستاذ أيمن من السودان، تفضل يا أخ أيمن.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزاكم الله خيرا على هذا البرنامج.
بارك الله فيكم أخ أيمن،
ونحبكم في الله،
أحبك الذي أحببتني له.
ونحن نعاني والله من الشرك في والاعتقاد في الأولياء والصالحين، ومنهم من يقول أني أحيي الموتى، ويقول شعرا ويتداولوه العوام، ويقولون هذا من كرامات الشيخ. ورجل قال: إذا نزل في البلاد نزيل، فقل يا ولي الله إسماعيل، يدعو أنه يلحق الناس. وقال رجل: إذا طفت بقبري في السودان، إذا طفت بقبري كأنك حجيت 70 حجة، أفضل من الحج. ومنهم من يقول أني أنقذ الناس، والحمد لله على المصيبة التي تداوم.
أسأل الله أن يعني يتوب عليهم، وأن يعني يردهم إلى الحق ردا يرضاه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفق أهل السودان إلى كل خير، فأهل السودان هم قطعة من قلوبنا. أسأل الله عز وجل أن يفشل المشروع الصهيوني أمريكي في السودان، وبإذن الله سبحانه وتعالى ستعود السودان كما كانت، وستعود الأمة بإذن الله، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفق إخواننا وأن ينجح لهم ثورتهم في ليبيا وفي اليمن وفي سوريا، لتتحرر الأمة بعد ذلك لنشر الإيمان والتوحيد، ولنشر العدل والحرية والإخاء في شتى بقاع الأرض، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. قبل أن أختم اسمح لي في دقيقة أستاذ جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. نحن نقبل الرأس يا أستاذ حمدي، الله يكرمك، جزاكم الله خيرا. فأنا أقول هذان هم الأصلان، الأصل الأول الإخلاص، ثم المتابعة، والأصل الثاني كما قال ابن تيمية أن نعبده بشرعه، يعني بقرآنه، على لسان نبيه، يعني بالسنة الشارحة للقرآن. طيب، أقول قبل أن أختم أقول والله لإخواني في اليمن ولإخواني في ليبيا ولإخواني في سوريا، وأقسم لكم بالله على هذا أن كل ما يحدث أسأل الله أن يتم عليكم ثورتكم وأن ينجحها لكم وأن يحرركم من هؤلاء الطواغيت الظلمة، هؤلاء العملاء، عملاء الغرب وعملاء أوروبا وعملاء إسرائيل. أقول كل ما يحدث في اليمن وفي ليبيا وفي سوريا أقول هذا كله من رحمة الله عز وجل بكم، كما رحمنا في مصر وكما رحم الله عز وجل أهلنا في تونس. نعم، رغم هذه الدماء رحمة، رغم هذه الدماء نعم، رغم هذا القتل نعم، رغم هذا التشريد نعم، رغم هذه السجون نعم، رغم هذا الدمار تقول رحمة؟ أقول نعم، هذا من رحمة الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى يرحم عباده لأننا نحن قد قصرنا في شرع ربنا، بل وهذا الضغط الذي تتعرض إليه الشعوب الآن أقول هذا من محبة الله عز وجل لهذه الشعوب. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، وفي لفظ فله السخط بفتح الخاء. نعم، لأن الله عز وجل يضغط علينا ويضغط على هذه الشعوب لأننا قصرنا في جانب الشريعة، قصرنا وفي جانب عقيدة الولاء والبراء، قصرنا وفي جانب استرداد المقدسات المحتلة، قصرنا وفي جانب نهب الثروات إلى آخره، قد قصرنا في جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالله عز وجل يضغط علينا رحمة بنا لتتحول هذه الشعوب من القمع ومن الظلم إلى العدل، من الضيق إلى الفرج والحرية، من اتباع الأنظمة الوضعية إلى شريعة ربنا المطهرة الراضية المرضية. أراد ربنا تبارك وتعالى بل ويريد رحمة بعباده أن ينقلهم من العوز والفاقة والحاجة إلى الغنى، بأن تعود هذه الأموال المنهوبة من هؤلاء الفساق الظلم الطواغيت، تنزل وترد هذه الأموال إلى هذه الشعوب. فأنا أقول كل ما يحدث والله الذي لا إله غيره رحمة من الله عز وجل بهذه الشعوب، لننتقل إلى الحرية وننتقل من ذيل الأمم إلى أستاذية العالم إلى الخلافة الراشدة. قال صلى الله عليه وسلم بعد الحكم الجبري: ثم تكون خلافة على منهاج نبوة، وثم تفيد التراخي، الترتيب مع التراخي، يعني لابد من فترة انتقالية من الحكم الجبري إلى قيام الخلافة. هذه الفترة هي التي تحدث الآن والتي نعيشها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق إخواننا في اليمن وفي سوريا وفي ليبيا وفي كل مكان، كما أسأله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المجاهدين في كل مكان تعلن فيه الحرب على الله، إن ربنا قادر على ذلك ومولاه. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
في رحاب الحق بنا